يحتاج البحث وكيف يجمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج منهاج البحث. تكلمنا في الحلقة الماضية عن دراسة المؤلف وجمعنا البطاقات. اليوم بإذن الله سنتكلم عن دراسة الكتاب أو جمع المعلومات عن الكتاب الذي سنقوم بتحقيقه. وضيفنا الدكتور عمار أمين الددو. حياكم الله دكتور.
حياك الله.
حياكم الله دكتور. اليوم موضوعنا عن جمع المعلومات عن الكتاب، فما هي المعلومات التي ينبغي على المحقق أن يقوم بجمعها في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. حقا أنه نحن قلنا بالنسبة للدراسة، قلنا تشمل قسم الدراسة يشمل جانبين أو يشمل فصلين. الفصل الأول هو دراسة المؤلف، وقد يعني تحدثنا فيه عن كيفية جمع البيانات عن المؤلف وفق الخطة. والفصل الثاني جمع معلومات أو دراسة الكتاب، دراسة الكتاب وفق الخطة كما ذكرنا. أيضا عندنا عناوين في موضوع الفصل الثاني دراسة الكتاب، تشمل العنوان يعني توثيق العنوان، وتشمل نسبة الكتاب للمؤلف، هي نسبة هذا المخطوط للمؤلف، لأنه كثير من الكتب أستاذ محمد عندنا بكتب التراث وفي هذا الباب نسبت لغير أصحابها، ومجموعة كبيرة منها طبعت منسوبة لغير أصحابها، بل هناك كتب طبعت لم يعرف مؤلفوها أصلا. يعني هذا التبادل يقع الخطأ بسبب أو بآخر، فينسب هذا الكتاب لهذا المؤلف ولا يكون له صلة به ولا علاقة له به. وقسم منها كما ذكرت لك هو مطبوع تحت يعني وعليه اسم مؤلف غير مؤلف. فهنا الباحث من الضروري جدا إذن أن يرد الحق لأهله. من مهمة الباحث أن ينسب الكتاب لصاحبه الحق، لذا عليه ألا يقتصر على ما يراها أمام عينه من ورقة كتبت مثلا أو حملت هذه البيانات، الورقة الأولى من المخطوط أو الورقة الأخيرة أو ذكر عرضا في كتاب، ثم يتسرع فينسب الكتاب لغير أهله. وكذلك موضوع العنوان، يعني كثير من الكتب تحمل مسميات غير أسماء الحقيقية وليست لها علاقة بها أصلا، لذا فعل المحقق هنا أن يكون واعيا لهذا الباب. فهذا الباب أصلا هو الذي يريد أن نتوقف عنده طويلا، يعني موضوع توثيق العنوان وموضوع توثيق المؤلف. ثم أيضا المؤلف عندما يجمع مادة كتابه لا شك أنه يعتمد على مصادر. هذه المصادر من أين يستقي بيان من معلومات؟ هل هي يعني من إنشائه؟ لا يمكن أن تكون من بناته في أفكاره إلا أن يكون كتابا إنشائيا، يعني لو كان كتاب إنشائي في الأدب أو ما شاكل ذلك يمكن أن يكون سرد من عندياته كما يقال. لكن إذا كان كتب علمية أو إذا كان كتاب علميا لابد من نسبة آراء من أقوال من كتب يعتمد عليها. وهنا إذن في فقرة عندنا مصادر المؤلف في الكتاب، مصادر المؤلف من أين أتى بها؟ أليس كذلك؟ طيب الأمر الآخر منهج المؤلف في الكتاب، أي نهج سلك؟ فعلي أنا كقارئ وأنت كمحقق، يعني عليك أن تعرض لي منهج المؤلف في صفحة في صفحة ونصف، أنا أكتفي بقراءتها وأختصر الوقت بدل من أقرأ الكتاب كاملا أو حتى أستطيع أن أتعرف على منهج هذا المؤلف في هذا الكتاب. إذن منهج المؤلف أيضا في الكتاب إذن من ضمن الفقرة والخطة التي ذكرناها يجب أن يكون على دراية. وهذا الأمر لا أريد أن أكرر الفقرات الخطة في هذا الباب. إذن الخطة كما قلنا يجب أن تكون دائما حاضرة في ذهن المحقق وفي ذهن الباحث، وتكون أيضا في ورقة بين يديه.
إذن دكتور كل ما وجد شيء مناسب للخطة يضيفها إلى الخطة؟
لكن إذا ربما هذه البيانات موضوع الخطة، ربما البيانات أيضا عندما يقرأ عن الكتاب في كتب التراجم أو في المصادر التي تحدث عنها الكتاب ربما يكتشف أن يكتشف بيانات جديدة ومعلومات جديدة لم يحسب لها حسابا في خطته. فهنا لا بأس أن يضيف لها فقرة في موضع مناسب وفي مكانها المناسب. مثال، قد يكون الكتاب قد يعني عليه ردود وانتقادات كثيرة من مؤلفين آخرين. طيب فهذه الردود والانتقادات هو لم يحسب لها حسابا، لكن تبينت من قراءتي في الكتب الأخرى أن كثير من المسائل قد ردت على مؤلفها وانتقد الكتاب، وبالتالي إذن يمكن أن يفرد فقرة تحت عنوان مثلا نقد الكتاب أو ما قيل في الكتاب. واضح؟ فهذه أمور كثيرة ممكن قلنا تضاف في الخطة. لكن الباحث المهم، نحن عرفنا الخطة موجودة، لكن كيف يجمع هذه المعلومات عن الكتاب ومن أين؟ هي أشد حقيقة صعوبة جمع المعلومات عن الكتاب من الجمع عن المؤلف ذاته، لأن المؤلف له ترجمة كما ذكرنا في كتب التراجم تكون غالبا مجموعة في مكان واحد وفي صفحات متتابعة لنقل ومسرودة سردا معينا يعتاد عليها الطالب.
أما جمع
معلومات، لكن معلومات عن الكتاب طبعا لا تجد بيانات واضحة ومسرودة سرد متتابع في كتاب مستقل أو في كتاب من كتب تراجم كما تجدها عن المؤلف، لأن القلة التي الكتب التي عنيت بهذا الأمر يعني وهي كتب قليلة، وإذا ما كتبت عن كتاب تكتب شيئا قليلا. لذا فالباحث هو يجب عليه أن يقتنص معلومات ومن أين. إذن أولا هو يجب أن يأخذ قسم من هذه المعلومات من الكتاب نفسه. كيف من الكتاب نفسه؟ موضوع توثيق العنوان وسوف نأتي عليه أو نأتي إن شاء الله للحديث عنه يكون مذكور أيضا في مقدمة الكتاب وفي الغلاف وفي النهاية وفي خلال، وبالتالي يمكن أن نستفيد من البيانات المذكورة في الكتاب. طيب المنهج المؤلف يعني قل، وقد لا تجد أصلا من يتحدث عن منهج المؤلف إلا اللهم أن تكون هناك دراسة عن هذا الكتاب فيتحدث الباحث عن منهج المؤلف في كتابه.
إذن بنفسه سيقرأ هذا الكتاب،
إذن عليه بنفسه أن يستشف ويستخلص ويستنتج ماذا المنهج المؤلف في كتابه، إن لم يكن المؤلف قد أفصح عن منهجه في المقدمة، لأنه جل المقدمات أو جل المؤلفين ماذا يفصح عن منهجه في مقدمات، ولا لا يطيل هو يعني يوجز ويختصر أو يلمح إلى الخطوات أبرز خطوات المنهج في المقدمة، فعلى الباحث أيضا أن يكون واعيا لهذا، وأيضا يفرغها في بطاقات كما هو الحال في الذي بيناه في موضوع جمع المعلومات عن المؤلف.
دكتور لو لم يوجد بيان دي المنهج من قبل المؤلف هل يقرأ الكتاب كامل؟
فلا، هو سيقرأ وسيقرأ هو، نحن لكن نحن الآن الدراسة متى جاءت؟ لذا لماذا أخرنا الدراسة؟ أخرنا الدراسة لأنه أصبح الكتاب في ذهن الباحث منذ زمن، اكتفى من تحقيقه وانتهى من تحقيقه. لما انتهى من تحقيقه ألم ينسخه نسخا تاما؟
نعم.
قرأه. ألم يقابل النسخ الأخرى؟ قراءها ثاني. النسخ الثالث والثالث والرابعة إذا قرأ، ثم حقق كل كلمة ووثقها ورجع إليه. كم مرة قرأ الكتاب؟ قرأه مرات كثيرة.
هنا هذه خطوة متأخرة.
إذن لذا الدراسة أخرت. لماذا أخرنا الدراسة؟ أخرنا الدراسة لهذا الغرض، يعني جاءت بعد التحقيق لأنه سوف يفيد من المعلومات التي اختمرت في ذهني عن الكتاب، لذا هو مستعد الآن أن يكتب دراسة عن الكتاب مفروض الباحث والمحقق من غير أن يعني عناء ومغير كلفة في هذا الباب. لذا أيضا أنصح الباحث في هذا الباب أثناء التحقيق أن يكون تحت يده دفتر مساعد كما يقال، دفتر مساعد يدون فيه الملاحظات التي تخطر في باله لما يكون في هذا المكان. ربما مثلا خطة مثلا اكتشف نوع من منهج المنهج، يعني من طبيعة المؤلف أنه لا يرد على المؤلفين أو لا يرد على الأقوال على أحد، لكن هنا مر نقد بعض المؤلفين أو نقد بعض العلماء في موطن واحد أو في موطنين، مباشرة عليه أن يسجل هذا المكان في دفتر بحثه أو في الدفتر المساعد أنه له رد على فلان في الصفحة من منهج، وهذا إذا صار من منهج
تضاف للمنهج. دكتور
تضاف للمنهج طبعا.
أنه سأسألك مثلا ما هو يعني ما الذي سأكتبه بخصوص
إذن من
المنهج؟
أنه لا يسلم، أقول مثلا أنه لا يسلم بكل ما يقال، بل إذا له رأي، له شخصية، شخصية المؤلف ماذا يقول. أحيانا يقول وهو ما أميل إليه، هذه كلمة واحدة، وهو الذي أميل إليه، وهو الذي أقول به. فهذا أيضا منهج له، إذن يميل إلى 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 مذهب معين، إلى قول معين، إلى اتجاه معين، أليس كذلك؟
بلى.
وبالتالي له طبيعة أو له أراء، إذن يجب ربما يعني هذه الأمور تند عن الذهن إن لم تقيدها في حينها، فإما أن تقيدها في بطاقات تكون بين يديك البطاقة وبالتالي توظف في مكانها سراعا، أو تدونها في الدفتر المساعد وعندما تفرغ البيانات إذا يمكن أن تفرغها حسب الخطة في بطاقات أخرى من دفترك المساعد. إذا الكتاب هو أهم، الكتاب إذا جعلت الفقرة الأولى الكتاب هو أهم مصدر، المخطوط نفسه قصدي هو أهم مصدر للبيان أهمية الكتاب وقيمة الكتاب ودراسة الكتاب، فيجب أن تجمع المعلومات عنه. ثم مصدر المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه من أين ستأخذها؟ من الكتاب نفسه. العلماء الذين اعتمد عليهم من أين؟
من الكتاب.
من نفس الكتاب. إذا الكتاب هو أهم مصدر من مصادر جمع المعلومات عن الكتاب أثناء الدراسة.
ويأتي دكتور بالمصادر التي اعتمد عليه، قد تكون موجودة في المقدمة كما
اعتمدت عليه وليس اعتمد عليها. يعني اعتمدت عليه قد يكون كتاب متقدم، لنقول مثلا كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. كتاب التيسير معظم كتاب مثلا في القراءات السبع مثلا لابن مجاهد، كتب التفاسير الكثيرة التي نعرفها، واضح، كتب الحديث المتقدمة الصحاحة وغيره وغيره كتب. هذه الكتب مصادر أمات، أليس كذلك؟
بل.
وبالتالي ما من مؤلف صدر بعدها إلا ويعود إليها، أليس كذلك؟
بل.
بقدر يعني ذكر هذا الكتاب في الكتب المتأخرة عنه بقدر ما تكون له قيمة علمية. وبالتالي إذا يعني عندما أقرأ في هذه الكتب، وكيف إذن أعرف هذه الكتب؟ أنا مثلا أنا أحقق كتابا في الفقه الحنفي على فرض، فأنظر في الكتب المتأخرة عن كتابي هذا، في الكتب المتأخرة عن كتابي، وأرجع إلى دائما الكتب المحققة حقيقا جيدا. لا أحتاج أن أقرأ الكتاب، قد يكون الكتب الأخرى مجلدات، وبالتالي لا أستطيع أن أقرأها تامة حتى أستطيع أنه هل اعتمدت عليه، هل ذكرته أم لا. هذا أمر صعب، لكن ممكن أن أعرف ذلك كيف؟ من خلال قائمة الفهارس المذكورة في الكتاب الذي أقرأ. أرجع لقائمة الفهارس، إذا فهرس الأعلام أرجع لإسم المؤلف، هل هو مذكور؟ مثلا أنا أجمع معلومات عن ابن الفحام الصقلي، هل ذكر ابن الفحام في الأعلام؟ فإذا ما ذكر أرى الصفحات، في أي صفحات أرجع عليها ودون المعلومات اللي تهمني في هذا الباب.
جميل.
أيضا هل ذكر اسم الكتاب؟ لأنه أيضا يكون في عندنا في قائمة الفهارس أيضا الكتب التي وردت أو ذكر الكتب التي وردت في هذا الكتاب، أستطيع أن أرجع إليها. ثم أمر آخر، وهو الآن يعني موضوع البيانات بالنسبة للكمبيوتر وهذه المكتبات التي النخبة من الشباب الطيب الحمد لله رب العالمين جعلوا هذه قسم منها مطبوعا على وورد مثل المكتبة الشاملة أو ما شكل ذلك. قسم كثير من هذه المكتبات أنا أستفيد منها أيضا في الكشف عن مواطن ذكر هذا الكتاب، أذكر اسم الكتاب وأبحث عنه، إذن يعطيك سراعا وفي وقت قصير في أي كتاب ذكر كتابه، وبالتالي تستطيع من خلال هذا البحث أيضا في المكتبة الشاملة وفي غيرها أن تتقصى أيضا الأماكن والمواضع التي ورد فيها ذكر كتابك، وبيعطيك مئات الكتب في يمكن دقائق، وبالتالي قبل من غير أن تقرأها أو تذكر اسم المؤلف فيعطيك بيانات تامة. وكما أعيد هذا التحذير، لكن حذاري أن توثق منها مباشرة وتقول يعني تقتصر على ما ذكر في المطبوعات الإلكترونية، لكن
المطبوعات الإلكترونية تقصد فيها دكتور؟
المطبوعات الإلكترونية قصدي ما كتب على شكل وورد وجعل في النت بين تحت أيدي الطلاب بهذا، لكن لا. تستفيد منه في البحث فقط،
في البحث
وليس في التوثيق.
يعني ولكن يوجد دكتور بعض الكتب التي صورت حقيقة،
قلنا أيضا مجموعة، أنا وصلني مجموعة كبيرة من الحمد لله بالآلاف أيضا كتب صورت تصويرا تاما، هذه يعني كتاب يعتبر مطبوع، يعني وثق منه ورجع إليه، لكن ليست فيه إمكانية البحث، هذا مصور تصوير. لكن عندك ممكن في المكتبة الشاملة وفي غيرها ما طبع تبحث، ويمكن أن تعود للمصورات فتتوثق من صحة البيانات. إذن هذه المصادر التي اعتمدت عليه والكتب التي ذكرته المتأخرة عنه أجمع البيانات منها، هذا مصدر ثاني. المصدر الثالث، المصادر التي ترجمت للمؤلف وذكرناها وبيناها أنها قد تذكر الكتاب وقد تثني عليه وقد تذمه أصلا، يعني ربما يقول له كتاب يعني قد يعني في معرض أنه لا يذكر أو يذكروه بموطن يعني بمعنى أنه ليته لم يؤلف وما شكل ذلك، يعني هذا أمر آخر سواء كان قدحا أو مدحا. كذلك من الكتب الأخرى المعاجم المختصة بالمؤلفات مثل كشف الظنون على سبيل الكتب والفنون وغيرها من هذه الكتب المعاجم، وتاريخ التراث الأدب العربي، تاريخ التراث لفؤاد سكين ولو بروكلمان، والمصادر كذلك الفهارس المخطوطات العالمية، فهارس المخطوطات العالمية أنا في صدد تحقيق مخطوطة، ليس كذلك؟
بره.
وبالتالي فهارس ممكن أن تذكر عدد نسخ هذا الكتاب وممكن أن تذكر شيئا عنه وتصفه. معاجم الكتب المطبوعة كما هو معلوم قسم من كتب قسم الكتب المعاجم الكتب معنية بالكتب المطبوعة التي صدرت مطبوعة، هذه تفيدني أيضا وأفتش عنها، وكذلك يفيدني النت، حتى النت يعني يجب ألا يهمل ولا يغفل في هذا الباب، لأنه قد تضع أنت اسم الكتاب وتبحث عنه في عن النت حتى بجوجل أو ما شكل ذلك، يعطيك بيانات كثيرة عن الكتاب قد لا تتوقعها، وقد تكون دراسات أيضا أجريت على هذا الكتاب أو عن مؤلفه، أو يعني سواء كان ذلك مدحا أو قدحا، أو ربما قدمت عنه بحوث في مجلات في نشر عنه بحوث ومقالات في مجلات لم تطلع عليها، لكن من خلال البحث عنه والتقصي تتوصل إلى حقائق. كذلك الدوريات التي تصدر حديثا يجب وتعنى بنقد الكتب، أنت في قسم من الدوريات يعني دائما قسم من العلماء ومن أهل البحث يعني مختصين في ماذا، يعني يشتري الكتاب فيقرأ الكتاب ويتكلم. فيجد فيه أشياء يعني تحتاج أن يكتب عنها أو تذكر أو يعني، فبالتالي وغالبا تكون نقدية نقدية في هذا الباب، وبالتالي تفيدك ويمكن أن تستفيد منها وتجمع معلومات عن الكتاب. ربما قد يقول لقد ظالم لهذا الكتاب وأنت تتبين أن الأمر يعني غير ما هو كتب أو غير ما عرض، فتستطيع أيضا أن ترد على هذا الناقد أو ذلك الرجل الذي يذكر الكتاب.
بذكر مثلا دكتور إذا رجع إلى الدوريات ووجد مثلا نقدا يقوم بتوثيقه مثلا الدورية كذا،
يجب لابد هذا التوثيق، يعني تصوير مباشرة غلاف الدورية تاما من حيث حتى تذكر غلاف اسم الدورية والعدد والسنة والصفحة طبعا التي ذكر فيها البحث، تصوره كاملا ابتداء وصور معها غلاف المجلة. كذلك أيضا أنا أسأل أهل العلم المعنيين بهذا المؤلف أو ذاك، لأنه ليس بالضرورة أنه أن تكون فقط أنت مختص بهذا العالم أو ذاك، وبالتالي هناك أناس حققوا كتب أخرى لهذا المؤلف، فيمكن أن تتواصل معهم وتجمع بيانات ومعلومات عن الكتاب الذي أنت بصدد تحقيقه. إذن هذه المصادر جمع المعلومات عن ماذا؟ عن موضوع الكتاب. كيف إذن هذه المصادر تجمعها؟ لكن كيف أجمعها؟ إذن تصور وتفرغ بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة التي تحدثنا عنها عن موضوع المؤلف وفق الخطة التي ذكرناها، ولا نريد أن نكرر الكلام في هذا الباب. بعد أن استوفيت جمع المعلومات عن المؤلف
هناك نوع آخر،
واستوفيت جمع المعلومات عن ماذا؟ عن الكتاب، وأصبحت بين يدي المعلومات تامة، يمكن أن تأتيك شذرات من هنا هناك خلال دراستك، هذا لا يمنع، يعني قد تصل لابد تصلك بعض المعلومات أنا أضعها في مواطنها المناسبة. لكن كيف أبدأ؟ إذا أبدأ على بركة الله في تفريغ بموضوع بالشروع في كتابة المسودة، في الشروع في كتابة مسودة الدراسة. الآن نحن لسنا في صدد التحقيق وإنما في صدد ماذا؟
الدراسة.
الآن في صدد الدراسة وهو التأليف، يعني الآن يجب أن تكون أنت منشئ الدراسة وأنت المتحدث الأول، وبالتالي هي تعبر عن شخصيتك أنت ككاتب.
يعني إذن هنا يبدأ التوثيق،
هنا لذا التحقيق، لذا التحقيق أهمية التحقيق هنا تكمن، أن الباحث في التحقيق يعني يسيطر على أمرين على اثنين على جانبين، وهو موضوع التحقيق وموضوع التأليف. منهم من ينتقد هذا الباب ويقول تأليف ثانوي، من يعني يحقق لا يستطيع أن يؤلف، وأنا أقول ذلك العكس، لأن التحقيق يشمل جانبين التأليف ويشمل ماذا؟ التحقيق، في حين الذي يقتصر على التأليف لا يستطيع أن يحقق كتابا فيضطر فينقد الآخرين للإنقاص من شأنهم والتخليل من شأنهم، وهذا يعني لا يدركه إلا من عمل في موضوع التحقيق.
والتحقيق حقيقة يعني علم كبير،
علم مستقل كما بيناه، يعني أنت وقفت معي على كل فقرة وكل باب من هذا الباب، لكن الآن نحن في صدد التأليف تام، ويجب أن يكون وفق صياغتك أنت الآن كما يقال الذهب بين يديك، أو هو مادة خام بين يديك، أصبحت بين يديك المادة الخام، فصغها أنت صياغة جميلة وحلية جميلة، يعني تكون أيضا تسر الناظرين كما يقال. فأنت هنا يجب أن تكون فيها الصائغ الأول لعرض المادة بأسلوب جميل وموثق وعلمي وجذاب أيضا، هنا تبرز شخصية الباحث.
هو دكتور الآن جمعنا البطاقات كمعلومات عن المؤلف ومعلومات عن الكتاب.
الكتاب.
ومن ثم الآن سنبدأ بعملية تفريغ محتوى هذه البطاقات في المسودة.
أكيد. إذن كيف قبل ما أفرغ البيانات تبدأ تفريق البطاقات وفق الخطة؟ الآن كما ذكرنا بالنسبة للمؤلف جمعتها من عدة مصادر وكل حزمة فيها بطاقة المصدر أولا، أليس كذلك؟
بلى.
الآن أبدأ بجمع جميع بطاقات المصادر، أجمعها مع بعضها البعض مرتبة على التسلسل الزمني. الآن التفريق سيختلف الآن. جميل. ثم أبدأ بتفريق البطاقات كل مصدر من المصادر وفق الخطة، يعني كل بطاقة تحدثت عن اسم المؤلف أضعها مع بعض، أيضا تسلسل زمني. جميع البطاقات التي تحدثت عن الشيوخ أضعها مع بعض، جميع البطاقات التي تحدثت عن التلاميذ أضعها مع بعض، جميع البطاقات التي تحدثت عن الرحلة أضعها مع بعض، وهكذا إلى أن أنتهي من جمع البطاقات وتفريقها وفق الخطة. كذلك أفعل بالنسبة لبطاقات الكتاب، يعني كل ما تحدث عن عنوان الكتاب أضعها مع بعض، ما تحدث عن نسبة عن مؤلفه أضعها مع بعض نسبة المؤلف، ما تحدث عن مصادره التي مثلا استقى منها البيانات والمعلومات أضعها مع بعض، عن قيمة الكتاب العلمية، عن المنهج، يعني وفق الخطة كذلك أفرقها مع بعضها البعض، وأبدأ وأيضا أرزمها كل مجموعة مع بعضها البعض، وأبدأ على بركة الله بسم الله في كتابة المسودة، وأبدأ في المؤلف أولا بالمبحث الأول اسمه هو كنيته ونسبته.
جميل، هذه أقوم بتفريغ هذا.
عندي 10 بطاقات مثلا جمعتها من 10 مصادر وأنظر ومرتبة زمنيا، مرتبة زمنيا الأقدم في الأقدم وهكذا، وأنظر هذا مثلا ذكر 3 أسماء الأول، الثاني ذكر 4، الثالث ذكر 5 أسماء، يعني في خلاف أيضا في الوفاة في كذا إلى آخره، وفي النهاية أكتب الاسم تاما كما أقتنع به كاملا، وبذكر سنة الوفاة، ثم أذكر مصادر ترجمته، أقول مثلا أنظر مصادر ترجمته أذكرها بالتسلسل الزمني جميع الكتب التي تناولت اسم هذا العلم. انتهيت من الاسم، آتي أيضا إلى موضوع الفقرة التي تليها وفق الخطة، أفرغها وصيغها صيغة جميلة، يعني لا أعتمد على صياغة الكتب، يعني أخذ عبارة تامة من كتاب وأفرغها وانتهى الأمر، لا، يعني أعرضها بأسلوبك، وهكذا إلى أن أنتهي من موضوع دراسة المؤلف.
جميل. الآن دراسة الكتاب توجد خطوات معينة.
لا بد، هنا دراسة الكتاب تحتاج، وهنا أيضا بالنسبة للمؤلف في أمور يعني تعترض الباحث، كما ذكرت لك مثلا خلاف في الاسم، خلاف في الكنية، خلاف في سنة الوفاة، خلاف في سنة الولادة، عرفت كيف؟ يعني ممكن بعضها مثلا خلاف في المذهبي في الرد في الاعتقاد، يعني بعضهم يكون في موضع يعني جدليين أو في عليهم شيء من الجدل في هذا الأمر، أنا أستطيع أن أناقش هذه المسألة. ثم موضوع الكتاب، الآن سنبدأ في أيضا موضوع توثيق نسبة الكتاب أو توثيق العنوان، وله طرق وله خطوات أيضا يجب التوقف عندها طويلا، ويبدو أن الوقت كذلك كما أشرت قد أدرك، فيبدو لابد من إرجاء.
هو دكتور الآن يعني كدراسة الكتاب نبدأ بتوثيق العنوان، وهي تعتبر خطوة، نبدأ بخطوات التوثيق ما قمنا بإثباته في البطاقة
حسب الخطة إن شاء الله. أيضا في عندنا يعني ضوابط معينة لتوثيق نسبة الكتاب وتوثيق العنوان وفق الضوابط العلمية، نعرض لها إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. إذن نكمل في حلقات قادمة
إن شاء الله.
شكرا دكتور،
بقي لنا شيء من الوقت،
بارك الله فيك. شكرا دكتور، ونشكرك على جهودك الطيبة.
الله سلمك يا شكرا محمد، وأشكرك على صبرك علي.
بالعكس، نستفيد منكم دكتور.
الله يحفظك.
الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، نشكر متابعتكم، نلتقي في حلقة قادمة ونكمل ما توقفنا عنده بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.